العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. كما هو شأن القرآن العظيم وأسلوبه، فإنه لما ذكر حال الكافرين المكذبين وما هم فيه من عذاب مقيم وما يذوقونه من العذاب الأليم، سرع تكذيبهم رسل الله عز وجل واستكبارهم واستنكافهم عن أن يسمعوا نداء الحق. انتقل الحديث إلى أو الإشارة إلى ما عليه عباد الله المخلصون وما أعد الله عز وجل لهم من النعيم المقيم، فقال سبحانه: إلا عباد الله المخلصين. وعباد الله، الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى هنا إضافة تشريف، تشريف لهؤلاء أن أضيفوا إلى الله سبحانه وتعالى فكانوا عباد الله، وهذا مقام كبير، كما أنه مستعمل في القرآن كثير، وأحيانا للمتكلم: يا عبادي، قل يا عبادي الذين آمنوا. وأحيانا إذا كان المقام مقام وإن كان الجميع عباد الله، الكفار والمؤمنون كلهم عباد الله ولا شك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني كلهم عبادة، كلهم خاضعون، كلهم ذليلون. لكن بعض الإضافات ظاهر من التشريف، كإضافة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله سبحان بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده. وقوله سبحانه: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فهذا كله تشريف. وقوله سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كل ذلك تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لكن أحيانا إذا كان العباد هؤلاء ظالمون أو فيهم شر ظاهر، يختلف نوع الإضافة، فمثل قوله سبحانه في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، فنقول عبادنا، عبادا لنا، فهم عبيد لله عز وجل، ولكن قد لا يكونون على منتهى الاستقامة، كما أنها تأتي إضافة مطلقة وقد لا تقتضي أو لا تكون متمحضة للتشريف. وهنا قال إلا عباد الله إضافة التشريف كما قلنا، مثل قول الله عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فهذا تشريف. إلا عباد الله المخلصين، قرئ المخلصين وقرئ المخلصين بكسر اللام وفتحها، فعلى فتحها هم مخلصون، يعني أن الله سبحانه وتعالى استخلصهم مخلصون، واستخلاصهم بسبب إخلاصهم، وعلى قراءة المخلصين يعني أنهم أخلصوا لله العبادة وأخلصوا لله الدين. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. أولئك أيضا إشارة للبعيد، أيضا كناية عن التنويه والتشريف، بمعنى أن مقامهم رفيع وهم يشار إليهم بالبعيد، بمعنى أنه لا ينال مقامهم إلا من بذل في الدين ما بذل ورزقه الله عز وجل من الإخلاص ما رزقه. أولئك لهم رزق معلوم. الرزق هنا بمعنى الثواب والأجر، ولكنه كثيرا ما يطلق ويراد به الأشياء المادية من المأكولات والمشروبات وألوان الاستمتاع وما تكون به لذائذ النفوس. ورزق معلوم مما يدل على أنه معد لهم وأنه مهيئ لهم وأنه معلوم، بمعنى أنه ذو إعداد مسبق. ثم ذكر شيئا منه فقال فواكه وهم مكرمون. الفاكهة عادة تكون أو إشارة إلى الرقي في التنعم، لأن المأكولات الرئيسية ليست فواكه، المأكولات الرئيسية الأكل الرئيسي من الطعام والشراب هذا لا شك أنه ضروري وأساسي، لكن الفواكه تدل على ما هم فيه من التنعم وعلى ما بسط لهم من النعيم، ولهذا قال فواكه. فالفاكهة والتفكه هي درجات كمال بعد قضاء الوطر والنهم أو النهم من أو النهمة من الأشياء الرئيسية والأشياء الضرورية والأساسية. فواكه وهم مكرمون، يعني أن الله عز وجل مكرمهم، فهم في حال من النعيم لا يمكن وصفه، ويكفي أنهم مكرمون من الله عز وجل، يعني لا نالوا من الله سبحانه وتعالى تكريمه في جنات النعيم. أيضا سبق ما ذكرنا معنى الجنة وأنها من الاجتنان، والجنة 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 كلها بمعنى الاختفاء وبمعنى الشيء المغمور. والجنة سميت جنة لما فيها من الأشجار المتفح وما فيها من ألوان النباتات والأشجار، بحيث أن من كان فيها كانها مختفي، ولا شك أن هذا إشارة إلى عظيم ما فيها من أنواع المناظر الحسنة. ثم قال النعيم، والنعيم هو غاية الحال الحسن الذي يتطلع إليه الإنسان. ف فإذا كان الفواكه تعني نوعا من النعيم في المأكولات فإن مطلق النعيم يعني النعيم في كل أصناف الحياة، نعيم في اللباس ونعيم في الشراب ونعيم في المقام ونعيم في السكن ونعيم في كل أنواع الحياة. فالنعيم كل ما تطلبه النفس من مشتهى في كل متطلباتها، في ملبوساتها، في حلها، في ترحالها، في سكنها، في حال العيش مع الأصدقاء، مع الأزواج، مع الذرية. فالنعيم تشمل كل ألوان الحياة وصنوفها على سرور متقابلين. أيضا هذه صورة من صور النعيم. السرور مراد بها الكراسي والأرائك، لكنها ليست سرور النوم كما هو يعني العرف الشائع والسائد، لأن مراد السرور هنا أنواع من الكراسي الوثيرة، وأحيانا يقال سرير الملك، يقال سرير الملك بمعنى أنه نوع من الكراسي الفخمة، فهي إشارة إلى عظم النعيم الذي هم فيه. فأهل الجنة على سرور متقابلين. أيضا التقابل عادة الإنسان إذا بلغ من النعمة غايتها أو من مظاهر غاية النعمة أن يجلس المتقابلون يتحدثون، لأنهم كأنهم لا مسؤولية عندهم، وهذا غاية نهاية الترف. نهاية الترف ونهاية النعيم أن يتقابل المتحدثان أو المتحدثون، قد فرغوا من كل شيء. فعادة حينما تكون المائدة لذيذة، أو حينما يكون الجلسة ممتعة، أو حينما يكون الناس مخدومون، تجدهم جالسون على أرائك، جالسون على السرور، وجالسون يتقابلون، بمعنى أحدهم مقابل آخر ويتحدث. ولهذا أحيانا على الأرائك متكئون، فالاتكاء عادة يدل على نهاية النعيم وعلى نهاية الفراغ وعلى نهاية ما حصل الإنسان من وسائل الراحة. فكل هذه إشارات، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. فحينما يقال رزق، وحينما يقال خمر، وحينما يقال سرور، وحينما يقال فواكه، وحينما يقال اللحم، هذه أسماء. وإلا الذي في الجنة يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما لا تشتهي، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يعني هذا الذي نحاول أن نصور به شيئا من النعيم أهل الجنة، مجرد نتحدث عما ندركه في الدنيا، والكلام طبعا الحمد لله ليس من عندي، وإنما كلام أهل العلم، أنا لا أتي بشيء من عندي ولا يحمد، هذا كل الذي يقوله كلام أهل العلم. ويشهد إن شاء الله الإنسان لا يقول في كتاب الله ما لا يعلم، أو يقول في كتاب الله برأيه. لكن هذا يعني تصوير على قدر ما ندرك نحن أهل الدنيا في معنى سرور ومعنى متقابلين ومعنى النعيم ومعنى مكرمون ومعنى الرزق. وإلا النعيم أعلى من ذلك وأدق من ذلك وفوق التصور. لكن الله عز وجل خاطبنا بما نفقه في دنيانا، خاطبنا بما نفقه في دنيانا وما هو مألوف عندنا حتى نقيس هذا بهذا، وإلا الأمر أعظم وأكبر. على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. أيضا حينما تتصور ألوان النعيم وألوان الترف، وأهل الجنة قد جلسوا على هذه السرور متقابلون يتحدثون، وحولهم غلمان وحولهم خدم وحشم يقدمون لهم ويدورون بينهم في هذه الكؤوس. يعني تصوير يعني بما تصور أنت ما شئت من غاية النعيم، ناهيك أيضا بما في أنفسهم من غاية السرور والحبور في روضة يحضرون، فيجتمع لهم انشراح القلب، ويجتمع لهم جمال الحديث، ويجتمع لهم حسن المناظر، ويجتمع لهم لذائذ الطعام والشراب، ويجتمع لهم لذائذ الهيئات في المجالس، شيء لا يتصور. يعني تعجز وأنت تحاول أن تتصور. يطاف عليهم بكأس، الكأس هو القدح الذي يستعمل للشراب، ويجمع على كؤوس وعلى كاسات وعلى أكؤس، فهو القدح. وقيل إن الكأس لا يسمى كأسا إلا إذا كان ممتلئا، وإذا كان فارغا يسمى قدح. وقيل إن الكأس إذا في القرآن ما ذكر الكأس إلا إذا كان الخمر. بكأس من معين، المعين هو الذي لا ينتهي. وقيل هنا قد يكون مقصود به شراب الخمر بخاصة، وقد يكون جميع أنواع الشراب، لكن يبدو أن الخمر بذلك قوله بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول، مما يدل أن الحديث هنا عن الخمر. والجنة فيها أنهار من خمر، ولكن الله عز وجل ذكر هنا شيئا من أوصاف هذا الخمر مما يبعد به عن ما عليه خمر أهل الدنيا، فقال بيضاء، فخمر الجنة أبيض أو بيضاء صافية لذة للشاربين، ففيها غاية اللذة لكن ليس فيها ما في الدنيا أو ما في خمر الدنيا من منغصات، سواء من غول قيل إنه داء البطن، وينزفون أن لا يخدعون، لا 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 سكر لا يسكرون. لكن على كل حال كما ذكرنا قبل قليل، يعني ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء وإلا غاية النعيم. ولهذا لما ذكر الله عز وجل الثلاث الأخرى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فكل هذه أنهار وهي أسماء معروفة لدى أهل الدنيا من الماء واللبن والخمر والعسل، ولكن من حيث اللذة والنعيم والوصف فإن الأمر مختلف تماما. لا فيها غول، وقيل إن غول السكر، لكن الأرجح كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه الأدواء التي تصيب البطن بسبب الخمر، ولا هم عنها ينزفون، معنى السكر أو يسكروا كما قال ابن كثير. ولهذا قال والمراد بالغول يعني لا تؤثر فيهم غولا وهو جعل البطن، قالها مجاهد وقتادة وابن زيد كما تفعل خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها. وقيل المراد بالغول هنا صداع الرأس، وقال قتادة وصداع الرأس ووجع البطن وعنه إلى آخره لا تغتال عقولهم. قال والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن، وقوله ولهم عنها ينزفون، قال مجاهد لا تذهب عقولهم أو لا تذهب عقولهم، وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب والحسن إلى آخره. وقال الضحاك عن ابن عباس في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول، فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. على كل حال كما قلنا لكم أن تتصوروا غاية النعيم. وعندهم قاصرات الطرف عين، عندهم قاصرات الطرف عين، هذا أيضا نوع من أنواع النعيم. وقاصرات الطرف هن الحور العين، وأجمل ما توصف به المرأة أن تكون قاصرة الطرف، بمعنى أن تكون لا تتطلع إلا إلى زوجها. وخير النساء من سرت الزوج منظرا، ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة طرفها، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعاده. وخير النساء من سرت الزوج منظرا، ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعاده. لا شك أن هذه من أجمل وأعلى أوصاف النساء. فالله عز وجل وصف الحور العين بأنهن قاصرات الطرف، الطرف والعين، وعين بمعنى وصف لجمال عيونهن. والمرأة تكون ذات جمال في العين حينما تكون عينها واسعة كحيلة. وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. البيض المكنون طبعا الأغلب في لوان البيض أنه أبيض، والمكنون هو المحفوظ، وكلما كان محفوظا كان أشد بياضا. وقيل إن البيض المكنون هنا هو بيض النعام، وقيل إن في نوع من صفرة، وهذا أجمل وأجمل. وقيل إن البيض المكنون هو ما بعد القشر، وهو السلب الرقيق، بمعنى أن فيهن من الرقة ما يزدن به جمالا. وعلى كل حال أوصاف الحور العين جاء في بعض الثلاثة في القرآن وفي السنة أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى مخ ساقها من ورائها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أجمل ما تتصور من النساء هو في الحور العين. والمكنون في اللغة هو المحفوظ من الكن، وهو الاختفاء. ولهذا قال ابن كثير في تفسير هذا، وقوله كأنهن بيض مكنون، قال يصفهن بتراثة الأبدان بأحسن الألوان. هذا الحقيقة هذا هو التفسير الجامع، التفسير الجامع بغض النظر عن تحليل اللفظ للآية البيض والمكنون، لكن لا شك أن المراد هو مثل هذا، موصوفات بتراثة الأبدان بأحسن الألوان. هذا من أجمع التفاسير. قال كأنهن بيض مكنون، قال هو اللؤلؤ المكنون. طبعا جاء في بعض الآيات اللؤلؤ مكنون، كأنهن لؤلؤ مكنون. وقال حسن كأنهن بيض مكنون، يعني محصون لم تمسه الأيدي، وقلنا مكنون بمعنى محفوظ إلى آخره. على كل حال نكتفي بهذا القدر، وما بقي من وقت هو الأسئلة، ونحاول قدر الإمكان أن نجيب على أكبر قدر من أسئلتكم. وقد يتطلع الإخوة إلى الإجابات أكثر من الإطالة في التفسير. يقول مررت من الميقات ولبيت أو أليت لبيت أو أتيت بعمرة ولم أستطع أن ألبس الإحرام فما الحكم؟ على كل حال إذا كنت نويت ولبيت وأتيت بعمرة فإحرامك صحيح، إحرامك صحيح، لكن استدامة المخيط هذا هو الخطأ. فإحرامك صحيح وعليك أن تخلع المخيط وأن تلبس الإحرام الإزار والرداء وتفدي لاستدامتك للمخيط، والفدية هي أن تصوم 3 أيام أو أن تطعم 6 مساكين أو أن تذبح شاة. مخير بين أن تصوم 3 أيام أو أن تطعم 6 مساكين أو أن تذبح شاة. هل يصح للمسلم أن يعيش في بلاد الكفار وإن كان قد فعل دون علم؟ فهل هناك عليه من إثم؟ وقد سمعت عن بعض العلم أنه لا يصح أن نعيش في بلاد أوروبا. الأصل فعلا أن المسلم لا يعيش في بلاد الكفار، فالإقامة بين ظهراني المشركين هي الأصل فيها المنع، إلا إذا كان هناك مسوغات، كما لو كان يذهب لتحصيل علم لا يوجد إلا عندهم، أو ذهب للدعوة إلى الله عز وجل، أو ذهب للتجارة أيضا، وهو في جميع هذا يجب أن يكون محافظا على دينه وألا يخشى الفتنة في دينه. فإذا كان يخشى الفتنة في دينه أو يمنع من إقامة شعائر الدين فلا يجوز. أما إذا كان متمكنا من القيام بشعائر الدين وذهب لغرض صحيح كالدعوة إلى الله أو طلب علم لا يوجد إلا عندهم أو التجارة تجارة مباحة فهذا لا حرج. أو لو كان صلى الله عليه وسلم مضطهد بحيث لا يجد إقامة في الولاية يسأل له إقامة في بلد مسلم أو وكان أيضا قادرا على إظهار دينه فهذا يقيم، لكن إقامة بحيث إذا تغير الظرف عليه أن يعود. هل يجزئ ذبح الشاه التي قطع ذيلها من أجل أن تكون أكثر لحما أم لا؟ الأولى أن تكون خاصة الأضحية، إذا كانت أضحية أو هدي فالأولى أن تكون على جهة الكمال، تكون تامة وسالمة في كل أجزائها بما فيها الأذان وبما فيها الذيل والقرون، هذا أحسن. لكن لو حصل فأرجو إن شاء الله أنها تكفي وتصح إن شاء الله. هل قصر الصلاة في منى وعرفات ومزدلفة قصر نسك أم سفر؟ الذي يبدو والله أعلم أنه قصر نسك. وحكم المقيم بمكة إذا أراد الحج هل يقصر الصلاة بمكة أثناء حجه؟ إذا قلنا إنه قصر نسك فنعم، ولعل لحظ في حقه ألا يقصر في مكة، لكن يقصر في عرفة ومنى خروجا من الخلاف. يقول أرجو إيضاح كيفية الصلاة على الميت ابتداء من التكبيرة الأولى وحتى السلام، ماذا يقرأ وهل فيه دعاء استفتاح؟ الصلاة على الميت هي 4 تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى ويبدأ بقراءة الفاتحة مباشرة وليس هناك دعاء استفتاح، لكن لو أتى به فالأمر واسع، لو أتى به دعاء استفتاح فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ثم يدعو للميت ويجتهد في الدعاء للميت، كان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفاه على الإيمان، والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله، وجوارا خيرا من جواره، وافسح له في قبره ونور له فيه ونحو ذلك. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ثبته بقول الثابت إلى آخره. فبقدر ما يتيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت المصلين أن يجتهدوا له في الدعاء وأن يخلصوا له في الدعاء، فتجتهد في الدعاء الميت وإن كان طفلا صغيرا، فلا مانع أن تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازنهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. المقصود هو الاجتهاد في الدعاء للميت بالمغفرة ودخول الجنة والسلامة من النار، وتدعو عموما للمسلمين، ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتسلم. ولو قلت بعد التكبيرة الرابعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فلقد ذكر ذلك بعض العلم، وإن قلت اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، فقد ذكر ذلك بعض الشافعية رحمهم الله. على كل حال الأمر في هذا واسع. أيضا ورد لو كبر تكبيرة خامسة وثالثة، فإنه ورد أيضا في السنة، ولكن الأكثر والأغلب في النقل أربع تكبيرات، ثم يسلم على يمينه. ولو سلم عن يساره فأمر واسع، لو سلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال فلا حرج في ذلك إن شاء الله. من أخذ عمرة في شهر القعدة ثم سافر ورجع في نفس الشهر، فما هو النسك الأفضل له؟ ومتى يحرم ومن أين يحرم؟ وهل عليه هدي؟ إذا أتى بعمرة في شهر القعدة ثم سافر فقد انقطع التمتع، إذا عاد مرة أخرى فإن أتى بعمرة فإنه يكون متمتعا، وإن أحرم بالحج وحده فيكون مفردا، وإن أحرم بالحج وعمرة قارنا فيكون قارنا. ويحرم من الميقات الذي يمر به، فإن أحرم مفردا فلا هدي عليه، وإن أحرم متمتعا أو قارنا فعليه هدي. يقول جئت إلى مكة بنية الإقامة ثم طرأ علي أن أحج متمتعا، وأريد أن آتي بالعمرة الآن في هذه الأيام، فهل أحرم من التنعيم أم أحرم من بيتي؟ إذا كنت نويت الإقامة الدائمة يعني طول حياتك ستبقى في مكة، هذه نيتك، فإنك تكون من حاضري المسجد الحرام، وحينئذ لا هدي عليك ولو أتيت بعمرة في أشهر الحج. أما إذا أردت الإقامة بمعنى إقامة مدة معينة ثم تعود إلى بلادك، كما لو أقمت لعمل أو تجارة أو دراسة أو علاج، فإنك لا تكون من حاضري المسجد الحرام. وإذا أتيت بعمرة في أشهر الحج فإنك تكون متمتعا وعليك هدي التمتع، وتأتي بالعمرة إذا كنت في مكة من التنعيم، وإذا كنت من خارج مكة فمن المكان الذي، إذا كنت في داخل الحرم يعني فمن التنعيم، وإذا كنت خارج الحرم فمن المكان الذي أنت فيه. هل يشرع طواف الإفاضة في غير يوم النحر؟ نعم، في أيام التشريق، في الأيام التي بعد يوم النحر، يقول ذكرت أن من صلى الفريضة في الساحة لا بأس أن يصلي تحية المسجد في الحرم، وقال ولو كان بعد الفجر والعصر، فمن صلى في الساحات الخارجية هل حصل على الصلاة في الحرم؟ على كل حال أين عم يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت النهي العصر أو الفجر، إلا إذا كان وقت ضرورة، بمعنى الغروب قريب جدا، باقي على الغروب دقيقتين ثلاث، فهذا يحسن أن لا يصلي لأنه وقت ضرورة، أو كذلك الإشراق الشمس، يعني وقت لا عاد شروق الشمس طويل، وقت يعني خروج الشمس للشروق وقت طلوعها، هذا أيضا يلتظر الإنسان حتى ترتفع. أما ما عداه فلا مانع أن يصلي سنة التحية المسجد وقت النهي. ومكة كلها حرم، من صلى في الساحات أو صلى في بيته أو صلى في داخل منطقة الحرم فإن الصلاة فيه بـ100,000 صلاة، ولكن صلاة الجماعة واجبة تصلي مع المسلمين لغير المعذور، و الصلاة في المسجد الحرام أفضل من أي مكان آخر، وهكذا. يقول لدي محل تجاري وحال عليه حوله، لكن دخل المحل ضعيف ولا يغطي، والمحل عليه ديون، فكيف تكون الزكاة؟ ما دام أنه مديون ولا 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 يحصل أرباح فلا زكاة فيه، إذا كان ديونه أكثر من 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 مما عنده فلا زكاة فيه. ما حكم البيع والشراء للمحرمات مثل الخمر ومواد المخدرات؟ فبعضهم يقولون نحن نبيعها لنهدم من مجتمع الكفر، لا يجوز بيع الخمر حتى ولا على الكفار. جئت بعمرة في شهر شوال، ثم بعد ذلك يقول أتيت من بلد معتمر وطفت بالبيت ولم أسعى أنا وزوجتي نسيانا مني وحلقت، عليك أن تعود وتلبس إحرامك وتسعى أنت وزوجتك، إن كنت وطئتها جامعتها فحينئذ تفسد عمرتك وعليك أن تتمها ولو كانت فاسدة، تسعى وتقصر ثم تقضي، تأتي بعمرة أخرى بدلا عنها، طواف وسعي وتقصير مرة أخرى وعليك دم أنت وهي إذا كانت مطاوعة مختارة. يقول جاء ميعاد الطائرة أول فوج، هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد؟ يجوز ذلك إن شاء الله، يجوز إذا جعلته آخر شيء بعد الرمي الأخير لا مانع. هل لأهل مكة تمتع؟ وما الحكمة إذا لم يكن هناك تمتع؟ لا لهم تمتع لكن لا هدي عليهم، حاضر المسجد الحرام لهم تمتع ولا هدي عليهم. قاطع الصلاة عمدا من غير جحود ولا نكران، وبعضهم ترى يصليها وترى لا يصلي، وما حكمه؟ وما حكم جلسته ومواكلته وموالاته؟ وإن صحت يسب الدين، نسأل الله السلامة، وهل يكون له حرمة أم لا؟ لا شك أن هذا من البلاء، التهاون بالصلاة من البلاء، والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة، أعظم من الحج. بعض الناس يأتي يحج ولا يصلي، نسأل الله السلامة، أو يهتم في الحج ولا يهتم في الصلاة، الصلاة أهم يا أخي. تجد في الحج يسأل وفعلت كذا وقتلت بعوضة وشلت شعرة من أنفي، هذا طيب، ولكن الصلاة لا يكاد يصلي أبدا، نسأل الله السلامة. بعض العلماء يرى أن من ترك الصلاة فهو كافر خارج من الملة، لا تحل له زوجته ولا يورث ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه، كافر صلى الله سلامه. فالأمر خطير يا أخواني، خطير جدا، لكن مع الأسف أن هناك تساهلا في الصلاة عجيب. ولهذا علينا أن نتفقد أنفسنا ونتفقد أولادنا ونتفقد بناتنا وزوجاتنا، لابد أن نأمرهم بالصلاة. فالأمر خطير الحقيقة، وعلينا أن نتقي الله عز وجل. وعلى كل حال، من رأيته يترك الصلاة عليك أن تناصحه وأن تتقي الله فيه. وأما المقاطعة يعني أن لا تجالسه إذا كان تركك لمجالسته تفيد وتجعله يتأدب وتجعله يرجع فهذا طيب. أما إذا تركت مجالسته يزداد ويكون عنده قرناء سوء، لا، فلا تتركه، وإنه أخوك، عليك أن تناصحه وأن تستمر في المناصحة. ولا يلزم يا إخواني، لا يلزم من المناصحة الإجابة ولا الاستجابة. الله عز وجل يقول لأنبيائه والنبي إن عليك إلا البلاغ، لكن المهم هو أن يسمع دائما نصح الناصحين. يقول: قرأت في بعض كتب أهل العلم أن العلماء أجازوا لبس الكمر لحفظ الأوراق علي أثناء الحج، لحفظ أوراق المال أثناء الحج، ولكن الكمر فيه مخيط. الصحيح نعم أنه يجوز ولا يضر المخيط الذي فيه، فالكمر الذي تحفظ فيه النقود لا مانع من لبسه أثناء الإحرام. يقول: نيتي عمرة وحج قران، ولكن سألت رجلا قال لي: إذا أردت عمرة وحج تمتع، وعملت على ذلك ولا تبين أنه غرني إيش آخر. على كل حال، التمتع أفضل من القران، فإذا كنت عملت تمتع فهذا طيب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.